بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
تحدثنا في الدرس السابق بعد الفجر حول بعض الضوابط العامة تعاملي مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم يتواصل حديثنا مع التعليم النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم حينما ننظر إليه باعتباره معلما، فإننا سوف نجد أن هذا الوصف وهذه المهمة جاءت في كتاب الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى أخبر أن التعليم من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم ومن مهمته في أكثر من آية في القرآن. هل تذكرون شيئا من ذلك؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فأخبر الله عز وجل أن من مهام النبي صلى الله عليه وسلم تعليم الكتاب وتعليم الحكمة. أيضا في سورة البقرة في دعاء إبراهيم وإسماعيل ربنا أبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. وإذا أخذ الله ميثاق الذين في الكتاب لتبينه للناس ولا تكتمونه. لا، والسؤال عن ماذا؟ عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه معلم. يا أيها المدثر قم فأنذر،
يعني هذا عام للإنذار عموما، لكن نريد ما يخص التعليم. في آية آل عمران لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صحيح، بس نحن دائما خذوا قاعدة يا إخوان في الاستدلال، حينما يكون هناك عندنا أدلة واضحة صريحة ينبغي أن لا نلجأ إلى الأدلة المحتملة والتي ربما يكون فيها تكلف في الاستدلال. يعني بعض ما يذكره الإخوة قد يكون صحيحا وقد يحتاج إلى نقاش، لكنك أنت قد تبذل جهدا في إثبات العلاقة، يعني إثبات علاقة هذا النص بقضية التعليم، لكن نحن أمامنا النصوص واضحة صريحة في القرآن الكريم جاء فيها وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه معلم. في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ورد عدد من النصوص التي أخبر فيها عن نفسه صلى الله عليه وسلم بهذه المهمة. تذكرون شيئا منها؟ كمثل رجل ابتنى دارا. مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى، هذا بيان أنه بعث بالعلم، لكن وصفه بأنه معلم. صوت ما أسمع، بلغوا عني ولو آية، لا، هذه فيها أمر للناس بالتبليغ. قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما، وهذا الحديث يعني مشهور في إسناده مقال، لكن أصح منه لا يدل هذا بشكل مباشر. قال أوصني، قال لا تغضب، ما في دليل على، أريد دليل صريح على وصف النبي صلى الله عليه وسلم لمهمته بالتعليم. الصوت الله يحفظكم، أنا ترى لا أسمع. إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق، ذكرها زميلك بس دلالتها بعيدة على موضوع التعليم. أحسنت، بس هذا في الشاهد الثاني صحيح اللي تقوله سنأتي إليه بعد قليل. سؤالنا ما هو وصف النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه؟ تفضل الشيخ. لو أعلمك كلمات. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ما فيها دليل، يبعث النبي إلى قوم خاصة وبعث إلى الناس عامة، هذا دليل على الرسالة، ما فيها دليل على مهمة التعليم. يعني السؤال ما هو؟ نحن نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم معلما، نريد نصوص النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيها عن نفسه بالتعليم، وفيه نصين. الأول إني أعلمك كلمات، أحسنت صح، بس هذه في بعد بنجيها هي والنص اللي ذكر الأخ. نحن كلامنا الآن ما هو؟ سؤال محدد، وصف النبي صلى الله عليه وسلم هو لنفسه. وش عبد المسعود؟ لا، السؤال ما هو وصف الرسول صلى الله عليه وسلم لنفسه وليس وصف الصحابة. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في مسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل أن يخير نساءه، أن يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا، فبدأ بعائشة فاختارت ثم قالت لا تخبر أحدا من أزواجك من زوجات، يعني أنه إذا سألوك ماذا اخترت أنا لا تخبرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قالها إني سأستشيرك بأمر فاستأني فيه حتى يعني تستشيري أبويك. قالت تستشير أبوي فيك؟ فقطعت في الأمر ثم قال لا تخبر نساءك. قال والله لا تسألني إحداهن إلا أخبرتها. الشاهد هنا قال إن الله بعثني معلما ولم يبعثني معنتا ولا متعنتا، وهذا من أصرح الأدلة إن الله بعثني معلما، إنما إن الله بعثني معلما. طبعا الحديث إنما بعثت معلما مشهور ويستدل به، لكن إسناده ضعيف، ويغني عنه هذا الحديث الصحيح الصريح الواضح الذي قال فيه إن الله بعثني معلما. أيضا ما جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يتصل بقضاء الحاجة. إذن قلنا أولا أن القرآن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه معلم يعلمهم الكتاب والحكمة، وجاءت في أكثر من آية ذكرها الأخوة في سورة البقرة في سورة الجمعة وفي سورة آل عمران. النبي صلى الله عليه وسلم وصف نفسه بأنه معلم فقال إن الله بعثني معلما، وقال إنما أنا لكم منزلة الوالد وأعلمكم، إضافة إلى بقية الحديث إني أعلمك كلمات احفظ الله احفظك إلى غيرها. النوع الثالث النصوص التي وصف الصحابة فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيها بذلك، وأجمع هذه النصوص وأقواها دلالة، لا تعطوني أي نص، أعطوني أقوى النصوص دلالة في نظركم التي وصف الصحابة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه معلم. نعم أحسنت، حديث معاوية الحكم السلمي قال فبأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. فهذا وصف، وذكروا أيضا الأخوة فيه أخ هنا ذكر ما هو الذي ذكر، نعم كان نعم أحسن، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. وما ذكر الأخ علمني حديث ابن مسعود علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه لآخر الحديث. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه الله عز وجل وأخبر الله عز وجل عنه أن من مقاصد بعثته التعليم، تعليم الكتاب وتعليم الحكمة. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بأنه معلم فقال إن الله بعثني معلما، وقال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد وأعلمكم. وصفه الصحابة رضوان الله عليهم بذلك وأثنوا عليه في هذا الأمر، كما في حديث معاوية رضي الله عنه قال فبأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما ولا تأديبا منه. ثم ذكر حديث فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. دعونا يعني ندخل في الجوانب العملية في منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم. طبعا هو أمر واسع جدا، يعني يصعب أن نستقصيه كله في هذه الدروس، لكن سنركز على الأشياء المهمة، ويعني نحرص أيضا أن نربطها قدر الإمكان بالواقع والتطبيقات دون أن يعني نكون مجرد سرد. الموقف التعليمي، نحن نحتاج من الإنسان حتى يتعلم قبل أن يتعلم يحتاج يعني ماذا قبل أن يعيش جو التعليم وموقف التعليم، ماذا يحتاج يعني ما الذي يحتاجه الإنسان قبل أن يبدأ التعليم؟ نعم يحتاج تهيئة، نعم يحتاج تهيئة، يهيئ للتعلم. وطبيعة الإنسان، الإنسان بشر، يعني يكون عنده غفلة، عنده نسيان، عنده ضعف، عنده كسل، عنده فتور همة، عنده، فيحتاج إلى تهيئته لهذا الموقف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يهيئ لموقف التعلم من خلال أمور عديدة جدا. أول قضية أنه صلى الله عليه وسلم ينمي الدافع للتعلم، وهذا الأمر مهم جدا. يعني حينما يعيش الإنسان في موقف التعلم وعنده دافع وعنده رغبة وحرص وحماس، سوف يتعلم أفضل بكثير من الإنسان اللي ما عنده دافع ولا. الآن مثلا هذا الجهاز اللي أعطاناه الأخ وصاحبة تسمح لنا نستخدمه، هذا الجهاز مثلا، الآن لو مسكت واحد منكم وقلت له أريد تعال أريد أن أشرح لك هذا الجهاز كيف يعمل ومواصفاته. هذا موقف الأول، وجلس تشرح له. الموقف الثاني، جاء الشخص نفسه صاحب الجهاز اشتراه وحاول أنه يعمل ما استطاع، ثم جاء إلي وقال أنا أريد أن يتعلم كيف يعمل الجهاز هذا، وجلست أشرح له. يعني أي الشخصين سوف تتوقعون أن يكون تعلمه أكثر وأوضح؟ نعم. الثاني يعني يشعر فيه رغبة في التعلم، يشعر أن هناك شيء يدفعه لأن يتعلم. أما الأول يعني لا، الأول أعطيناه معلومة يستمع نصفها، شيء يعجبه شيء ما يعجبه، شيء ينصت إليه شيء لا ينصت إليه، بخلاف الذي عنده دافع وعنده رغبة في التعلم. ومن هنا نحن بحاجة قبل التعليم إلى أن ننمي الدافع للتعلم عند الناس، سواء الناس اللي يحضرون موقف التعلم ننمي عندهم الدافع. يعني تلاحظون مثل أحيانا بعض الناس يقول الآن سأذكر لكم مسألة مهمة جدا أحتاجها اليوم سوف يحتاجها غدا، تابعوا معي جيدا وأنصتوا. ماذا تتوقعون؟ يعني أن يكون الناس يشعرون أن هذا الأمر يحتاجونه فيصغون إليه، وإذا أصغى سوف يكون طبعا أكثر استيعابا وأكثر وعيا وأكثر. والإنسان بشر، حتى لو عايش الموقف التعليمي، يعني سواء كنا نتكلم مثل ما ذكرنا في الصباح إنما نتكلم عن التعليم، ما نتكلم عن بالضرورة موقف التعليم الرسمي أنه درس أو فصل أو في أي موقف من المواقف. يعني أنت لو قابلت إنسانا مثلا في الشارع ورأيته يعمل خطأ وأردت أن تعلمه، هذا الموقف يحتاج أنه ينمو عنده الدافع نحو التعلم والرغبة في التعلم. وإذا كان عنده دافع ورغبة في التعلم سوف يكون أكثر إصغاء وأكثر تقبلا وسماعا، بخلاف الشخص اللي ربما يسمعك وهو متضايق. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينمي الدافع من خلال عدد من الوسائل. الوسيلة الأولى أن يبين، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين لأصحابه فضل العلم وطلبه. وإذا يعني الناس بين لهم فضل العلم وفضل طلب العلم وأهميته، يشعرون أن يعني مجلس العلم وموقف العلم يعني موقف فيه فضل، فيه أجر عظيم، فيه، فيقودهم ذلك إلى أن يتفاعلوا مع هذا الموقف بشكل أفضل. والنصوص أعتقد كثيرة التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيها فضل طلب العلم. تذكرون شيء سريع منها؟ نعم أحسنت، يعني الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. نعم، من سلك طريقا يلتمس في علم سهل الله له بطريقا إلى الجنة. نعم أحسنت. أيضا لاحظ هنا الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني نجد أيضا هذا التأكيد في مواقف عملية. يقول عقبة بن عامر خرج عينا الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا يا رسول الله نحب ذلك. قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث، خير له من ثلاث وأربع، خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. رواه مسلم. هنا الآن رسول الله يعني حفز يقول من اللي منكم يحب أنه يغدو إلى بطحان العقيق يذهب ثم يأتي بناقتين بدون إثم ولا قطعة رحم؟ قالوا كلنا يحب ذلك. فقال مثلا لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم ويقرأ آيتين خير له من ناقتين أو ثلاثة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فجاء ثلاثة نفر، فأحدهم جلس خلف الحلقة والآخر رأى فرجة فجلس فيها والثالث أعرض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. متفق عليه. مثل هذه المواقف اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها يبين لهم فضل العلم ويحثهم عليه، مواقف من خلال المواقف العملية اللي كانوا يعيشون فيها، يعني يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم كلامهم يرون الموقف فيزيد من رغبتهم وشعورهم بأهمية العلم. إذن يعني طالب العلم يحتاج بين وقت وآخر التذكير لما يذكر بأهمية العلم وفضله وأثره، فإن هذا يعني يزيده دافعا ورغبة في الاستمرار وتحمل المشقة والصعوبة التي تواجهه. أيضا وسيلة ثانية في تنمية هذا الدافع أن النبي صلى الله عليه وسلم يشعر المتعلم بحاجة للعلم، يعني يجعل الشخص يشعر أنه محتاج، وهذا أمر مهم جدا. مثل الشخص هذا الثاني اللي جاء هو يسأل يريد أن يعرف، أو مثلا لما يعني يقول هو مثلا لما يقول المعلم لطلابه ما ذكرنا قبل قليل سأقول لكم مسألة مهمة كل واحد منكم سيحتاجها، وأنا سابقا مرت علي وكنت أتوقع أني لا أحتاجها فاحتجت إليها، والذي لا يحتاجها اليوم سيحتاجها غدا. في الصورة سوف يشعر المتعلم أنه محتاج إلى التعلم، كلما شعر المتعلم بحاجته إلى التعلم سوف يكون أكثر تفاعل، يشعر أن الموضوع يعنيه بشكل أكثر وبشكل أوسع. يعني الآن لو مثلا والله جلسنا نعطيكم أي موضوع، عن موضوع عن البيئة مثلا، ولا عن الانحباس الحراري وعن التصحر، ولا يعني قد لا يعنيكم كثيرا. إذا أنت بعض الناس ينصت يعني يسمع شيء يعطيه فكرة عامة لكن لا تعنيه هذه المعلومات والتفاصيل، لأنه يشعر أنه لا يحتاج إليها. بل حتى في المسائل العلمية الشرعية، الآن لو مثلا صار في درس عن الحقوق الزوجية، عادة في مثل الشباب العزاب ما لن يحضروا لأنهم يشعرون أن الموضوع يعني رغم أنه علم ورغم لكن يشعرون أنه قد لا يعني يعنيهم على الأقل في مثل هذه يعني المرحلة أو في مثل هذا الوقت. كلما شعر المتعلم أنه محتاج زاد عنده الدافع. طيب هل تذكرون مواقف من السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يشعر فيها يعني يجعل المتعلم يحس بحاجته للتعلم؟ نعم. طيب شاهد ثاني. نعم تفضل. تدرون من المفلس؟ نعم أحسنت. هذا من أقرب الأدلة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل المسيء صلاته سلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ذهب وصلى ثم جاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم ذهب وجاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي، فجاء فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. هنا الآن لو أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه قبل قد لا يكون يشعر بالحاجة. الآن هو صلى 3 مرات وفي كل مرة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لم تصلي إنك لم تصلي، فشعر بالحاجة، شعر أنه محتاج إلى أن يتعلم أحكام الصلاة، حتى جاء هو يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه فعلمه، وكان هنا الآن في هذا الموقف هو يعني يشعر بالحاجة ومستحضر لذلك. هناك يعني بعض الأساليب التي يسلكها أحيانا بعض المعلمين قد لا تكون مناسبة، هو يريد يحفز الناس، لكن أنا يعني أذكر أسلوبين قد لا تكون مناسبة. الأسلوب الأول أسلوب يعني لوم الطلاب وتحطيمهم، وهذا يحصل كثير. يقول أنتم يعني تحسبون أنفسكم طلاب علم، طلاب العلم انتهوا وأنتم ناس مع للأسف يعني غير جادين، والإنسان إذا رآكم فترة همته. هذا كلام نسمعه كثير ولا لا؟ ها؟ تسمعونه ولا لا؟ كثيرا ما نسمعه، ومنذ أن كنا طلاب كنا 30 سنة ونسمع طلاب العلم راحوا في الماضي، طلاب العلم الجيل الأول الجيل السابق. بغض النظر عن يعني عن الدوافع، المعلم الذي يقول هذا الكلام أو الشيخ اللي في المسجد يقول هذا الكلام هو الدافع خير، يعني عنده رغبة في تحفيز الناس ودعمهم وتشجيعهم، لكن دائما ليس الدافع الحسن، ليست النية الحسنة هي المبرر الوحيد لصحة العمل. في حالات كثيرة قد يكون نية الإنسان حسنة ثم لا يحسن. أثر هذا الكلام وتكراره أنه يولد إحباط عند الناس، يعني يشعر هؤلاء الطلاب والمتعلمون أنهم يعني غير جادين، وأنه ما عندهم استعداد التعلم، وأنهم ونحن لا يعني لا يناسب أن نخادع الناس نقول أنتم ما شاء الله، يعني الأستاذ يقول أنتم نتوقع أنكم يعني تصبحون في المستقبل علماء وتنافسون والأمة تنتظركم وإلى آخره. يعني قد هذا الكلام غير مناسب والكلام الآخر غير مناسب. هذا الإنسان الذي جاء وحضر عندك مجلس العلم أو صبر وتحمل هو بحاجة إلى تشجيع وتأييد، وليس يعني هذا الأسلوب من التثبيط. هذا مثل رجل جاء بعد صلاة الفجر كان يتكلم مع الجماعة المصلين عن يعني الذين ينامون عن صلاة الفجر، وتحدث وشدد عليهم كثيرا. في النهاية يعني قال له واحد كبار السن، قال نحن عندك جايين نصلي الفجر، اذهب إلى الناس اللي في فرشهم لم يأتوا، يعني أنت تتحدث عن نوم عن صلاة الفجر مع الذين يصلون الفجر؟ فهذا الكلام غير، وفعلا وكلام هذا الشخص الذي يقوله يعني فيه منطقية. فحينما يأتي الطلاب يفرغون جزءا من أوقاتهم، هم بحاجة للتحفيز بحاجة للتأييد. لاحظوا يا أخوان مواقف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يندر أن نجد هذه اللغة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه دائما، يعني يحرص على التحفيز، يحرص على الثناء، يحرص. لما جاء يعني سأل أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لقد ظننت أن لا يسألني أحد عن هذا الحديث أول منك لما علمت من حرصك على الحديث. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم طائفة قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، ثم قلنا لو انتظرنا فصلينا العشاء، ثم جاء فرآهم قال ما زلتم على الحالة فرقتكم؟ قالوا نعم، قال أحسنتم وأصبتم. وهكذا يعني نجد الرسول صلى الله عليه وسلم في مواقفه كثيرا ما يثني على أفعال الخير عند الناس. أعتقد أن نحن هالكلام نقوله من 50 سنة وما حل المشكلة، دعونا نجرب الأسلوب الآخر. هذا يعني هذا اللون من الكلام والتأنيب يعني نمارسه بدافع إيجابي لكنه لا يحل المشكلة. نفس الشيء الآباء والأمهات، الآباء والأمهات يحفزون أولادهم، يحفزونهم بهاللغة أنه لا أنت فلان أحسن منك، يعني يتمنى الأب أنه يجد شخص أحسن منه ابنه حتى يمثل عليه ويقول فلان أحسن منك فلان أحسن منك. هذا الأسلوب يعني لا شك أن الدافع له التحفيز لكنه أسلوب سلبي. من الأساليب أيضا التي يعني بس يعني أرجو أن تعوا ما أقول جيدا، التي ينبغي أن تمارس باعتدال، أحيانا ذكر النماذج المثالية لأجل أن نحفز الناس على طلب العلم نذكر لهم مواقف من السلف ورحلتهم وصبرهم وتحملهم. صحيح هذه المواقف جيدة، لكن يعني التركيز على المواقف الشاذة، الحالات اللي تمثل صورة مثالية قد تقود الناس إلى اليأس، قد تقود الناس إلى الإحباط. يعني لا بأس أن نذكر بعض النماذج بعض المواقف تحفز الناس تدفعهم، لكن التركيز دائما على الحالات الشاذة يعني قد يشعل الناس يقارنون، يعني كيف سأكون أنا في مقابل هؤلاء، فقد يقوده إلى أن يكون عنده يأس. الشاهد أنه يا أخوان يعني تحفيز الناس على التعلم لابد يكون إيجابي، وقيمته الكلام اللي نقوله قيمته وش أثر على الناس. يعني قد أقول كلاما أريد منها أثر إيجابي فيتحول إلى أثر سلبي فيفقد قيمته. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من مواقف التهيئة للتعلم أنه يعني يستنصت الناس. المتحدث لما يتحدث قد يكون الناس غافلين أو مشغلين في حديثهم، فهم بحاجة إلى ما يجعلهم يعني ينصتون له. والشاهد على ذلك نعم أحسنت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في حديث كذي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع استنصت الناس، يعني يجعل الناس ينصتون، ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي حديث أنس وقال وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وقد كادت الشمس أن تؤوب فقال يا بلال أنصت لي الناس. يعني ايش معنى أنصت لي الناس؟ يعني يجعل الناس ينصتون. فقال يا معشر الناس أتاني جبرائيل عليه السلام آنفا فأقرأني من ربي السلام. حديث خباب رضي الله عنه قال كنا قعودا على باب النبي صلى الله عليه وسلم فخرج علينا فقال اسمعوا، قالوا قد سمعنا، فقال اسمعوا، قالوا قد سمعنا، فقال اسمعوا، قلنا قد سمعنا، قال إنه سيكون بعدي أمراء فلا تصدقوهم بكذبهم ولا تعينوهم على ظلمهم، فإنه من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم لم يرد علي الحوض. رواه ابن حبان. الشاهد هنا رسول الله قال اسمعوا، قالوا سمعنا، ثم قال اسمعوا سمعنا، كل هذا لأجل يعني أن ينصت الناس، فيعني تأتي الكلمة في الوقت الذين هم مستعدين لتلقيها. أيضا الأمر الثالث أو الثاني أو ما أدري إيش حنا نعم نحن قلنا الأمر الأول تنمية الدافع لدى المتعلم، وذكرنا تنمية الدافع ببيان الفضل، فضل العلم وطلبه وإشعاره بحاجة للتعلم. الأمر الثاني استنصات الناس. الأمر الثالث أن يبعد المشتتات، يعني قد يكون في أشياء تشتت الناس، تصرف الناس، فيبعدها صلى الله عليه وسلم عنه، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في البخاري كان يحدث تكلم مع أصحابه، فجاء أعرابي فقال يا رسول الله متى الساعة؟ ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم مضى في حديثه، فالناس ماذا قالوا؟ قالوا سمع ما قال فكره ما قال، يعني ما أعجبه السؤال، وقال بعضهم بل لم يسمع، مضى في حديثه. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم التفت قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. طيب هنا رسول الله لماذا لم يجبه؟ نعم شتت أذهانه، بينما مثلا في موقف آخر، وهذا يؤكد ما ذكرناه في الفترة الصباحية، وأحيانا الاستدلال بالنصوص يعني يجب أن نأخذ النص بالذات الموقف العملي في السياق الذي جاء فيه. في موقف آخر لا، نجد موقف مقابل، أن السلام كان يخطب على المنبر، فجاء رجل قال يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ترك خطبته ثم جاء قال فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا فعلمني، ثم عاد فأكمل خطبته. طبعا لاحظ هنا في فرق بين الموقفين. الشاهد أنه في بعض الحالات أحيانا الشخص يأخذ نص واحد فيعممه، بمعنى افترض أن الآن في مجلس ونتحدث عن قضية مهمة جدا، وجاء واحد وسأل سؤال كذا ما له علاقة بالموضوع، فتركناه إلى أن ننتهي من الحديث. قد يأتي شخص يحتج عليك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك خطبته، أو العكس. الشاهد أنه يعني مثل هذه المواقف يجب أن يفهم الإنسان السياق الذي جاءت فيه ويضعها في موضعها الذي جاءت فيه، يعني دون أحيانا أخذ نص واحد وتعميمه على كافة المواقف. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة يعني ينهى عن الانشغال عن الخطبة أو إشغال الآخرين، حتى إشغال الآخرين لإنصاتهم، قال إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت. كل هذا لأجل أن ينصت الناس لخطبة الجمعة. أيضا من يعني تهيئة الذهن، يعني المواقف السابقة هي تهيئة للموقف التعليمي عموما، لكن هنا تهيئة الذهن تمهيد للدخول للموضوع، وهذا يتم من خلال يعني أساليب عديدة، منها مثلا منادات المتعلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يناديه حتى يستمع. مثال يا معاذ قال كنت رضي في النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه، حتى في الرواية هو يعني حتى يصور لنا معاذ رضي الله عنه، هذه الجملة اللي قالها لها دلالة، قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، يعني ما بي إلا الحاجز الرحل، ما أنا وياه رضيفين عذابة واحدة. فقال يا معاذ بن جبل، فقلت لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة فقال يا معاذ بن جبل، ثم قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة فقال يا معاذ بن جبل، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، فقال أتدري ما حق العباد على الله؟ هنا الآن هذا الموقف في تمهيد، سؤال أكثر من مرة يجعل معاذ يركز على الموقف، ينتظر ماذا سيقول النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما لو قاله النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مرة واحدة. أيضا الأسلوب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الناس سؤال، يسألهم سؤال عما يريد أن يقوله ثم يخبرهم، مثلا أتدرون ما الغيبة؟ قال والله ورسوله أعلم، فبينا النبي صلى الله عليه وسلم لهم معنى الغيبة. مثل أيضا حديث حتى معاذ تدري ما حق العباد على الله؟ وما حق الله على العباد. أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله مفلس لا درهم له ولا دينار. الصورة الثالثة تغيير المفهوم، أنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم معنى له دلالة معينة عندهم فينقلهم إلى معنى آخر، مثل أتدرون من المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا دينار، أو قال ما تعد المفلس فيكم؟ قال من لا درهم له ولا دينار، قال المفلس من يأتي بصلاة وصيام. قال ما الرقوب؟ قالوا الرقوب الذي لا يلد له. قال ما الصرعة؟ قالوا الذي لا يصرع. قال الرجل يغضب فيحمر وجهه وتندفق أوداجه فيصرع غضب. هنا الآن الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيهم مفهوم، طبعا لا يعني بالضرورة أن هذا لا يسمى مفلسا. الفقهاء إذا قالوا مفلس وش يقصدون بالمفلس؟ ما لا درهم له ولا دينار، أو هم طبعا يعرفونه بالضابط الفقهي من لا تفي موجوداته بديون، أنه عليه ديون أكثر مما يملك. يعني هذا هو المعنى المفلس، لكن معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس معناه أن هذا لا يسمى مفلسا، لكن هنا المقصود أن الأحق بالإفلاس هو هذا الإنسان. ونفس الشيء لما قال الشديد مثلا أن أحق الناس بوصف الشدة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، لكن المهاجر بالمعنى الشرعي ما هو؟ من خرج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طيب قد يوجد إنسان كافر يسلم المسلمون من لسانه ويده، لكن المقصود أن يعني هو لفت النظر إلى مثل هذا المعنى، المؤمن من آمنه الناس على دمائهم وأموالهم إلى آخر الحديث. الربط، يعني أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يمهد للناس من خلال ربط بمواقف معينة، كما في حديث حجة الوداع. قال عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قاعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو زمامه، قال أي يوم من هذا؟ قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال أي بلد أي شهر هذا؟ فقال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس هذا الشهر الحرام؟ أي بلد هذا؟ ثم قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم أولا يعني أشعرهم بربط ربطهم النبي صلى الله عليه وسلم بحرمة البلد الحرام واليوم الحرام والشهر الحرام، ثم قال دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. وهذا يعني حين ربط الناس في التعليم بشيء مادي أو موقف معين له أثره. فمثلا الآن افترضوا نحن نتكلم عن أي موضوع معين من الموضوعات، ثم مثلا قلت لكم هذا، ماذا تتوقعوا من ماذا يصنع؟ ولا هذا مثلا يعني ما هي الاستخدامات التي يستخدم لها؟ ثم بعدين في النهاية نقلتكم الموضوع الذي أريد الحديث حوله. فهذه الصورة سوف يكون هناك يعني ربط بشيء محسوس يراه الناس ويعيشونه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعني يبين لهم عظمة حرمة الدماء والأموال والأعراض، فكان يمكن أن يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام، كان يمكن أن يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة البلد الحرام في الشهر الحرام اليوم الحرام في الشهر الحرام البلد الحرام، لكن جعلهم يعيشون الموقف، ذكرونهم يوم حرام شهر حرام وبلد حرام، ثم ربط النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بما يريد أن يقوله وهو حرمة الدماء والأموال والأعراض. طيب سننتقل بعد ذلك إلى نقطة مهمة لكنها ستطول فنتركها إلى الغد بعد الفجر إن شاء الله، وهي مهمة، وهي في نظري من أهم يعني جوانب التعليم النبوي، يعني من أهم ما يميز التعليم النبوي عن غيره من أساليب التعليم. أنتم يعني تعرفون آخر اليوم تكونون يعني منهكين متعبين، بعد الفجر إن شاء الله سوف تأتون بنشاط وحيوية سنتحدث فيه ونجيب على هذا السؤال. لا هذا ما هذا جاي ظهر للشيخ ده، ولا هل يوجد كتاب جامع لكلمات مترادفات مثل ما قلت في الأسد والخيل؟ ها هذا حق الصباح، ده الصباح مو بالليلي أنا ولا لا؟ اي ما مو بتبعنا هذا. نعم نعم. كان عموما اسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، هل اعطيكم اياها الان وفي الغد سوف، يعني اسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم يختلف كثيرا عن الاسلوب الذي نمارسه في التعليم. نحن نمارس اسلوب سلبي القائي، انه الطالب يجلس يسمع ويكتب ويحفظ والمعلم يعلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بطريقة تختلف تماما عن هذا الأسلوب. ومع تطور الوقت واستقرار أساليب في التعليم، الناس يشعرون أن هذه الأساليب هي أساليب ومنهج السلف في التعليم، سيتضح لنا إن شاء الله في الغد. أما النبي صلى الله عليه وسلم يعني أساليب التعليم أو منهجية التعليم عنده تختلف كثيرا عما نمارسه اليوم. وهو الذي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسي إن الله بعثني معلما. يعني لن نستبق الأحداث، سوف يعني سنذكر إن شاء الله نماذج يعني عديدة في الغد في ذلك. نعم نعم. يقول إنه الطالب علم لا يحسنه، علم جديد عليه، كيف يمكن للمعلم مثلا أن يشد انتباهه؟ ممكن أضرب لكم مثال، مثلا نحن مثلا نشرح للطلاب في الأصول المطلق والمقيد. إذا بدينا المطلق في اللغة ومعناه والاصطلاح، والمقيد من وضع القيد في البعير، وهو ونذكر التعريف وتعريف الأصوليين ومحترزات التعريف، ما أدري، لكن هذا يختلف عن المنهج الفاعل في التعليم. ما يعرفون أي كلمة عن المطلق والمقيد، يقولهم طيب يا أخوان الله عز وجل قال فتحرير رقبة مؤمنة، والآية الثانية قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، ما الفرق بين الآية هذه والآية هذه؟ بعدين في النهاية يصلون هنا الرقبة مؤمنة وهنا الرقبة غير مؤمنة. طيب هذا يسميه علماء الأصول مطلق، وهذا يسمونه مقيد. طيب هل نحن في هالحالة سنحمل المطلق على المقيد، بمعنى أن نشترط أن تكون الرقبة مؤمنة هنا ما دامت وردت هناك ولا لا؟ هذا المدخل في التعليم يختلف عن المدخل التقليدي اللي يبدأ من تعريف المطلق في اللغة، تعريف الصلح. حتى الطالب يحفظ التعريف لكن ما يستوعب المفهوم، يعني يسيطر عليها أن يحفظه، ولهذا يحفظه ينسى كلمة يسقطها يجيب كلمة، كان يحل كلمات متقاطعة، ما هو بيستوعب التعريف جيدا ثم يعبر عنه بلغته. فمهما كان الموقف جديد على الطالب يمكن أن نبدأ معه من حيث يعلم. وأذكر لكم مثالا، الرسول جاء أعرابي، والأعرابي مستوى علمه الشرعي يختلف عن غيره، قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت ولدا لا يشبهني. فالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا لو كان بمنطق يعني مثلا بعض الفقهاء المعاصرين قال الأصل أن ما ولد على الفراش فهو ينسب إلى الزوج، وعلى من ينفي ذلك البينة وقضينا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال من أين أتاه ذلك؟ يعني شلون أنت الإبل اللي عندك حمر فيها واحد أورق، من وين؟ قال لعله نزعه عرق. قال السلام فذلك لعله نزعه عرق. فهنا الصحابي يأتي لموقف لا يعرف عنه شيئا فيسأل، فينقله النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذه الطريقة. طبعا هذا يعني مثل هذه النصوص لها بعد أوسع من مجرد فقط يعني الحوار والتواصل، سنتحدث عنه إن شاء الله في الغد، فلن نستبق الحديث. سبحانك اللهم وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.